بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال رحمه الله: قوله تعالى واتقوا فتنة، اختبارا وبلاء، اتقوا فتنة، قال اختبارا وبلاء، أي بلاء، احذروا بلاء يختبركم الله تعالى به. لا تصيبن، قوله لا تصيبن ليس بجزاء محض، ولو كان جزاء لم تدخل فيه النون، أي كان سيكون مجزوما، فتحذف منه النون. لكنه نهي وفيه طرف من الجزاء، في نسختنا لكنه نفي، وهو كذلك في نسخة أخرى من تفسير البغوي، والذي وقع في بعض المخطوطات نهي، وكذلك في تفسير الثعلبي لكنه نهي بعد نهي، وكذلك وقع في زاد المسير لابن الجوزي. هو الذي يقتضيه السياق، لأنه سيمثل بآية فيها نهي، وسيأتي كلام بعده يثبت أن هذا نهي. قال: لكنه نهي، أي في قول لا تصيبن، وفيه طرف من الجزاء، كقوله تعالى: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هذا نهي في معنى الجزاء. وتقديره: واتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم. فهو كقول القائل: انزل عن الدابة لا تطرحنك، نهي يريد به الجزاء، يراد به الجزاء. فهذا جواب الأمر بلفظ النهي، معناه إن تنزل لا تطرحك. هذا تفسير لبعض المفسرين، أنهم قالوا لا هنا ناهية، لا تصيبن نهي، أي نهي فيه معنى الجزاء، كقول الله تعالى: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجنوده نهي فيه معنى الجزاء. وسيأتي عن ابن عباس ما يشير إلى أن المعنى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أنها نافية، والمعنى أنها لا تقتصر هذا البلاء على الظالمين، بل يصيبهم ويصيب غيرهم. وهو أحسن في تفسير الآية. على ما ذكره البغوي أولا، وهو ناقل هنا عن الفراء وغيره، يعني الآية فيها أمر ونهي، نهي بعد الأمر، اتقوا فتنة هذا أمر، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة نهي في معنى الجزاء، والمعنى كما قال إن لم تجتنبوها تصبكم. وقال بعض المفسرين بل قوله لا تصيبن نافية، هي كالصفة لقوله فتنة، والمعنى اتقوا فتنة، احذروها، اجتنبوا الوقوع في أسبابها. من صفة هذه الفتنة أنها لا تقتصر على الظالمين، بل تصيب الظالمين وتصيب غيرهم ممن رضي بفعلهم أو سكت عنه، وهذا أظهر في سياق الآية وتدل عليه أدلة كثيرة كما سيذكره البغوي. قال المفسرون نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى اتقوا فتنة تصيب الظالم وغير الظالم. وقال الحسن نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وهذا الأثر عن الحسن مرسل وضعيف، أخرجه الطبري من طريق الحسن بن أبي جعفر، حدثنا داود بن أبي هند عن الحسن، وهذا مرسل وإسناده ضعيف بل شديد الضعف. فالحسن بن أبي جعفر شديد الضعف. وقال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها، يعني ما كان يوم الجمل. وهذا الأثر عن الزبير صحيح، له طرق عند أحمد والطبري وابن أبي حاتم، له أكثر من طريق. وقال السدي ومقاتل والضحاك وقتادة، هذا في قوم مخصوصين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم الفتنة يوم الجمل. وقال ابن عباس أمر الله عز وجل المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. قال ابن كثير بعد أن ذكر قول ابن عباس هذا، قال وهذا تفسير حسن جدا من حيث معناه، وهذا هو معنى الآية، فليست خاصة بالصحابة بل تشمل كل المؤمنين، الصحابة وغيرهم. قال أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. إذا قروا المنكر لم ينكروه، رضوا به، جاء في بعض الطرق عن الزبير أنه حين وصله من معه إلى العراق للمطالبة بدم عثمان، قال لهم بعض التابعين قال ضيعتم دم عثمان أو تركتم عثمان حتى قتل، ثم جئتم الآن تطلبون دمه؟ فقال الزبير قال ما كنا نظن أن هذه الآية تشملنا وقرأها. هذه فتنة أصابت بعد ذلك الظالم وغير الظالم، قتل عثمان رضي الله عنه ابتلي بها الجميع. ثم استشهد البغوي بحديث لتفسير ابن عباس هذا، إن الله أمر المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي ثوبة قال أخبرنا أبو طاهر الحارثي قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سيف بن أبي سليمان قال سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرون، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد في المسند من طريق سيف بن أبي سليمان بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف فيه رجل مبهم. قال حدثنا مولى لنا، لكن هذا الحديث حسن بشواهده، شواهده كثيرة صحيح في السنن، حديث أبي بكر في السنن سنده صحيح إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابنا. أيضا يشهد له حديث حذيفة وفي السنن لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يصيبنكم الله بعذاب يشملكم به. وجاء الحديث هذا عن جماعة من الصحابة، فهذا الحديث حسن بشواهده وهو موافق لمعنى الآية تماما، فالآية هي معنى هذا الحديث، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي احذروا واجتنبوا فتنة بلاء لا يقتصر على إصابة الظالمين بل يصيب الجميع. وسبب ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا رأوا المنكر بين أظهرهم وهم قادرون على إنكاره فلم ينكروه. قال وقال ابن زيد أراد بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضا، والظاهر أن المراد بالفتنة البلاء، العذاب الذي ينزل عقوبة، ومن العقوبة الفرقة والمخالفة وهو منها وليست خاصة بها. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا الحديث الصحيحين. قوله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني العذاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، يقول واذكروا يا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون في أرض مكة في ابتداء الإسلام، تخافون أن يتخطفكم الناس، يذهب بكم الناس، يعني كفار مكة، وقال عكرمة كفار العرب، وقال وهب فارس والروم، واختار ابن جرير الأول أن المراد يتخطفكم الناس أي كفار مكة، قال لأن الصحابة في أول الإسلام لم يكونوا يخشون من أحد كما يخشون من كفار مكة، ولم يكن أمرهم قد شاع وذاع حتى يترقبهم أو يريدهم بالشر فارس والروم وسائر العرب، بل كان أضر ما يكون عليهم هم كفار قريش. فآواكم إلى المدينة وأيدكم بنصره، أي قواكم يوم بدر بالأنصار، وقال الكلبي قواكم يوم بدر بالملائكة، ورزقكم من الطيبات يعني الغنائم، أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم لعلكم تشكرون. لأن هذه الآية فيها تذكير من الله تعالى لعباده بنعمته عليه حين كانوا مستضعفين قليل العدد يخافون أن يتخطفهم الناس، فأواهم الله وأيدهم. وفي هذه الآيات من الفوائد الآية الأولى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فيها أهمية إنكار المنكرات، ولو لم يكن من فوائد إنكار المنكر إلا هذه الفائدة لكفى، وهي النجاة من العذاب، فإن العقوبة إذا نزلت ينجي الله تعالى من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال الله تعالى في أصحاب القرية التي كانوا يصطادون، قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن الأخذ للظالمين فقط، ونجى الله تعالى الآخرين لأنهم كانوا ينهون عن السوء. وقال الله تعالى فلولا كانت قرية، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إنك الله الذين ينهون عن الفساد في الأرض. إذن هذه فائدة عظيمة في إنكار المنكر، أن الهلاك لا يعم من أنكر، وأن الله تعالى يعافي الذين نهوا عن السوء وأنكروا المنكرات إذا نزل بلاء بالناس. فإنكار المنكرات سلامة بإذن الله تعالى، إضافة إلى ذلك ما يحصل في إنكار المنكر من الخير، قد يزول المنكر ذلك، قد يخف، ولا سيما إذا كان إنكارا بأسلوب حسن قد يهدي الله تعالى صاحب المنكر ويرجع إلى الصواب، وبراءة للذمة عند الله تعالى، فإن الله أخذ على أهل العلم الميثاق أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فليحتسب الذي ينكر المنكرات هذا الأمر، أن إنكار المنكر نجاح، إذا أنكر البدع يحتسب ذلك، إذا أنكر المعاصي، إذا أنكر كير الكفار، إذا أنكر الفساد والشر، كل هذا مما يكون به النجاح. أيضا في هذه الآية الحث على بذل الأسباب التي تقي الناس الفتن العامة، الله تعالى أمر الناس باتقاء الفتن العامة التي تصيب الجميع، تقوا فتنة، واتقاؤها يكون بأسباب. من أعظم هذه الأسباب مراجعة العاصي، الإنكار عليه، رده إلى الصواب، هذا من أسباب الوقاية من الفتن العامة. فإن الناس ما داموا يتناهون عن المنكرات فيهم خير، إذا تركوا التناهي عن المنكرات مقتهم الله ولعنهم، كما لعن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أيضا في هذه الآية أن ضرر المخالف، ضرر العاصي، ليس مقصورا على نفسه، بل ضرره يتعدى إلى غيره، فقد يصيب العباد هلاك بسبب العاصي. قالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الفتن: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وكم جاء في أحاديث وأدلة في بيان ضرر العاصي، وأن ضرره يكون حتى على البلاد والعباد والشجر والدواب، وأن تفرح بموته لما له من الضرر عليها. أيضا في هذه الآية يعلم الله تعالى عباده أنه شديد العقاب، ليتقوا عقوبته وليخافوا منه. ثم ذكر الآية التي تليها: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون، وفيها تذكير الله تعالى لعباده بنعمته عليهم. أيضا فيها فائدة عظيمة، وهي أن الأمر أولا وآخرا لله، وإذا أراد الله تعالى أن يتم شيئا يسر له الأسباب، إذا أراد الله أن يتم ييسر أسبابه رغما عن كل ما يبذل في خلاف ذلك. فهؤلاء الصحابة كانوا مستضعفين، كانوا قليلا، كانوا فقراء، جعلهم الله تعالى ملوك الأرض، آواهم الله وأيدهم بنصره، كان الواحد منهم لا يأمن على نفسه، يخافون أن يتخطفهم الناس، فجعل الله لهم التمكين. فالأمر لله تعالى، فعلى العبد أن يكون واثقا بالله، معتمدا عليه، ويبذل الأسباب الشرعية التي شرع له بذلها، ويكون واثقا بالله. أيضا في هذه الآيات أن النعم هذه وهي الإيواء والرزق تستدعي الشكر، فالله تعالى بعد أن ذكرهم بهذا قال لعلكم تشكرون. فهي تستدعي شكر الله عز وجل. أخ يقول فشت الآن منكرات بين الناس كثيرة، فهل لزاما إنكار كل منكر يراه طالب العلم؟ ينكر المنكرات ولا ييأس وإن رأى منكرات كثيرة، عموما يعلم الناس، مثلا في خطبة الجمعة ينكر، في الدرس ينكر المنكرات، إذا استطاع يكتب بيانات منشورات في التنبيه على منكرات ينكر، فلا بد من إنكار المنكر، فإنكار المنكر فيه خير، فيه تقليل للمنكرات، فيه نجاح للذين ينكرون، فيه عمل بالأدلة، فيه براءة للذمة، ويجعل الله تعالى فيه خيرا. وما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودا بين الناس فيه خير، فأنكر بالأسلوب الحسن والكلمة الطيبة، والله تعالى سيجعل فيه بركة. ويقول من نصيحة لمن يجد في نفسه خوفا عن إنكار المنكرات؟ لا يخاف في إنكار المنكر، وأيضا لا يتهور، فكلا الأمرين خطأ، فلا يكون خائفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه أو علمه. كان أبو سعيد الخدري إذا حدث بهذا الحديث يبكي، يقول قد رأينا وهبنا، فيمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق وأن ينكر المنكر، وفي نفس الوقت لا يكون متهورا بحجة أنه ينكر المنكرات فيضع الإنكار في غير موضعه أو بكلام في غير موضع، هذا قد يضعف المنكر. وصاحب الإنكار للمنكر والمعروف يجب أن يوطن نفسه على الصبر، الله تعالى نبه على ذلك في القرآن، قال عن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فبإنكار المنكر سيصيبك بلاء. قد تجد بدعا يستحسنها الناس تنكرها، بعض الناس يعجب عليك كيف تنكر هذا الذي هو خير وطاعة في نظره، كبدعة المولد مثلا، قد يوجد فساد وشر تنكره يستغرب الناس، كفساد المنظمات التي تقوم به، لو أنكرتها يستغرب بعض الناس أنها تريد الخير، تريد فعل الخير، مساعدة الناس، فلا بد أن تصبر. وهكذا تنضبط بالأدلة، لا تجاوز ولا ترد الظلم لك أو الإساءة إليك إذا أنكرت المنكر بإساءة مثله، لا صبر، أنكر المنكر واصبر، ولا تسكت عن إنكار المنكر. وهكذا كان السلف لا يخافون، يعني بإسماعيل الهروي رحمه الله قال عرضت على السيف عدة مرات لا يقال لي أترك مذهبك، ولكن يقال لي أترك الإنكار على من خالفك، فأقول لا يسعني ذلك. إذا كانوا يروا المنكر لا يسكتون عنه ويصبرون على ما يصيبهم من بلاء. فالمنكر ينكر ويجعل الله فيه خير، رأيت منكرا في الشارع أنكره، رأيت منكرا فشى بين الناس اخطب فيه اكتب فيه، هذا من إنكار المنكر. أخوان يقول فائدة نظم ما تقدم معنا من الأماكن المنهي عن قضاء الحاجة فيها. ذهب الأخ علي الحجاج، لكنه نظم ما ذكره المؤلف فقط، ونحن زدنا نحو 5 أو 6 مواضع، فلو يتمم النظم تكون أنفع. قال: وقد نهينا عن قضاء الحاجة في 6 تهدى كمد باجتي، ظل طريق مورد ثقب الهوام، ومستحم أرض صلبة ترام. ظل طريق مورد ثقب الهوام هذا 4، ومستحم 5، أرض صلبة ترام. بقي ما ذكرنا القبور مساجد وما ذكرناه في الدرس الماضي تتميما تحت الأشجار المثمرة في بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.